الوجه الثاني
صفحة 119 الفصل الخامس الصوت. الصوت نعمة من نعم الله، فهو وسيلة من وسائل التفاهم بين الناس، كما أنه وسيلة للتعبير عن الرأي وما يجيش في النفس من المشاعر. والأذن هي العضو الذي يستقبل الصوت فيتأثر به، ثم ينتقل أثر الصوت من الأذن إلى مركز خاص في الدماغ حيث يتم ترجمة ذلك الأثر فنفهم معنى الصوت. يصعب علينا إدراك ذلك بالتفصيل في هذه السن، لأن نظام السمع في غاية الدقة والإحكام، سبحان من خلقه فأبدعه. وفي هذا الفصل ندرس ظاهرة الصوت، ويتوقع منا في نهاية دراستنا له أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن واحد نثبت عمليا أن الصوت يصدر عن اهتزاز الأجسام، اثنان نصف بعباراتنا الخاصة كيف ينتقل الصوت، ثلاثة نعلل عدم انتقال الصوت في الفراغ، أربعة نشرح تجربة يمكن بها قياس سرعة الصوت في الهواء، خمسة نفسر رؤية وميض البرق قبل سماع صوت الرعد، ستة نشرح سبب اختلاف سرعة الصوت في الأوساط المختلفة، سبعة نثبت بنشاط عملي أن سرعة الصوت في الجوامد أسرع منها في السوائل والغازات، ثمانية نعرف ظاهرة انعكاس الصوت، تسعة نحسب أقل بعد للحاجز تحدث عنده ظاهرة الصدى، عشرة نذكر تطبيقا عمليا على ظاهرة انعكاس الصوت، حادي عشر نشرح سبب عدم سماعنا للصوت الصادر عن بعض الأجسام المهتزة، ثاني عشر نذكر أمثلة على قدرة الله تعالى وحكمته. صفحة 120 ظروف حدوث الصوت. نشاط عملي، نحتاج إلى سلك من المطاط، علبة كرتون. خطوات العمل: نلف سلك المطاط على الكرتون عددا من اللفات حتى يصبح السلك مشدودا، نسحب السلك المطاطي من وسطه إلى أعلى ثم نتركه حرا. ماذا نسمع؟ ماذا طرأ على السلك حتى أصدر صوتا؟ ما نوع حركة السلك؟ نوقف حركة السلك حتى يسكن تماما عن الاهتزاز. ماذا حدث للصوت؟ نسحبه مرة أخرى. ماذا نلاحظ؟ والآن نشد السلك أكثر ثم نكرر ما عملناه مرة أخرى. ماذا نلاحظ على الصوت الصادر؟ نسجل نتائجنا. يصدر السلك صوتا حينما فراغ، وعندما يتوقف اهتزازه فإنه فراغ. وبصورة عامة فإن الصوت يرتبط دائما باهتزاز الأجسام. هل ينطبق ذلك على جميع الأصوات التي من حولنا؟ صفحة 121. بتعبير آخر، هل جميع الأصوات التي نسمعها ناشئة عن اهتزاز جسم ما؟ حتى الصوت الذي يصدر من الحنجرة فإنه ناشئ عن اهتزاز. نقوم بإجراء النشاط التالي لنعرف كيف تصدر الحنجرة الصوت. نشاط عملي، نحتاج إلى بالون فقط. خطوات العمل: نملأ البالون بالهواء ثم نمسك بفوهته ونسمح للهواء بالخروج بتخفيف الشد على فوهته تدريجيا حتى يصدر صوتا. ماذا حدث؟ لنحاول التحكم بالصوت الصادر وتغيره. إنما يحدث في هذا النشاط قريب جدا لما يحدث في الحنجرة، حيث يوجد في الحنجرة غشاءان من الجلد يمر الهواء من بينهما فيهتزان ويصدر عنهما الصوت الذي نسمعه. صفحة 122. نشاط عملي، نحتاج إلى شوكة الرنانة، وهي عبارة عن قضيب فولاذي ذي فرعين، مطرقة خاصة بطرق الشوك الرنانة وكأس به ماء. خطوات العمل: نطرق أحد فرعي الشوكة بالمطرقة. ماذا نسمع؟ هل نشعر باهتزاز فرعها؟ نتأكد من إجابتنا بتقريبه ليلامس سطح الماء في الكأس. ماذا نلاحظ؟ على ما يدل ذلك؟ نخمد حركة فرعي الشوكة بإمساكهما. هل يتوقف الصوت؟ نقرب أحدهما ليلامس سطح الماء. ماذا نلاحظ؟ وماذا نستنتج؟ بصورة عامة فإن الصوت يصدر عن الأجسام نتيجة اهتزازها، فعندما تهز الرياح أغصان الأشجار وأوراقها نسمع حفيفها، وعندما يمر الهواء عبر أسلاك شباك النوافذ نسمع صفيرة، وعندما يدور محرك السيارة نسمع هديرها، وعندما يصطدم جسم بآخر فإننا نسمع صوت الاصطدام. صفحة 123، كيف ينتقل الصوت؟ يساعدنا هذا النشاط في الإجابة عن هذا السؤال. نشاط عملي، نحتاج إلى كرتون حذاء، مذياع أي راديو، ورقة، وقليل من الرمل. خطوات العمل: نشغل المذياع ونحرك مفتاح الصوت ليصدر صوتا، ثم نضعه داخل كرتون الحذاء ونغطي الكرتون بالورقة وعليها بعض الرمل، ونراقب ما يحدث لحبات الرمل. ماذا نلاحظ؟ نكرر العمل مرة أخرى لكن بعد رفع صوت المذياع. ماذا نلاحظ؟ ما الذي سبب اهتزاز الورقة؟ وما الذي يشغل الحيز بين الورقة وسماعة المذياع؟ إنما حدث هنا يشبه إلى حد كبير ما يحدث عند إلقاء الحجر في بركة الماء، وفي سماعة المذياع يهتز غشاء السماعة فيهز طبقة الهواء الملامسة له، فتتقارب جزيئات الهواء أي يحدث تضاغط، ثم تهز هذه الطبقة بدورها الطبقة التي تليها فينتقل الاضطراب إليها، ثم ينتقل الاضطراب إلى الطبقة الثالثة، وهكذا حتى يصل إلى الورقة فيهزها، وبهذه الكيفية تنتقل جميع الأصوات. صفحة 124، إنما حدث هنا يحدث أيضا عند اهتزاز فرع الشوكة الرنانة، حيث يهتز الفرع فينشأ عن اهتزازه اهتزاز طبقة الهواء الملامس له، وهذا ما يسمى بالاضطراب، ثم ينتقل إلى الطبقة التي تليها وهكذا حتى ينتشر الاضطراب في الهواء في جميع الاتجاهات، فيصل إلى الأذن ويهز طبلتها ونشعر بالصوت، وهو أيضا ما يحدث عندما يتكلم أحدنا فنسمع صوته. صفحة 125، ما نوع موجات الصوت؟ أمامي شكلان، شكل 5-7 و5-8. في الشكل الأول ينتقل الاضطراب على هيئة تضاغط، وفي الشكل الثاني ينتقل الصوت على هيئة تضاغط. في الشكلين 5-7 5-8، ما وجه الشبه بين موجات الصوت والموجات التي تعبر النابضة؟ ذكرنا بأن في الشكل الأول ينتقل الاضطراب على هيئة تضاغط، بينما في الشكل الثاني ينتقل الصوت على هيئة تضاغط. إذن الموجات الصوتية موجات فراغ، وتتكون من سلسلة فراغ. هل ينتقل الصوت في الفراغ؟ نشاط عملي، نحتاج إلى ناقوس زجاجي، مفرغة هواء، وجرس كهربائي، بطارية، وأسلاك وقاطع. خطوات العمل: نضع قليلا من الشحم أو الفازلين على منصة مفرغة الهواء، وننكس الناقوس فوقها، ثم نعلق الجرس داخل الناقوس ونصله بالبطارية، ونحكم غلق فتحة الناقوس، نغلق القاطع. صفحة 126، هل نسمع الصوت بوضوح؟ والآن نشغل مفرغة الهواء فماذا نلاحظ؟ إذا نجحنا في خلخلة الهواء داخل الناقوس سنلاحظ أن صوت الجرس يضعف تدريجيا، ولو نجحنا في تفريغ الناقوس تماما من الهواء فسنلاحظ أن الصوت ينعدم تقريبا. ماذا يعني ذلك؟ يحتاج الصوت إلى وسط مادي لينتقل، وبدون هذا الوسط لا يمكن انتقاله مطلقا، وذلك بالطبع عائد إلى أن الصوت ينتقل على صورة سلسلة من التضاغطات، والتضاغط عبارة عن مجموعة من الجزيئات المتقاربة، والتخلخلات التخلخل عبارة عن جزيئات متباعدة. هل يمكن أن يحدث تضاغط بعد تفريغ الناقوس من الهواء؟ لماذا؟ صفحة 127، قياس سرعة الصوت. ثمة طرق عدة يمكن بها قياس سرعة الصوت، ومن أبسطها حساب الزمن الذي يستغرقه الصوت في قطع مسافة معينة، ثم تطبيق العلاقة التي استخدمناها سابقا في حساب السرعة. نسجل العلاقة: السرعة تساوي فراغ على فراغ. لقد قيست سرعة الصوت في الهواء بطريقة مباشرة لأول مرة في فرنسا سنة 1837 ميلادية، وجرى تحسين على الطريقة المتبعة عام 1882 ميلادية، فقد وضع مدفع على كل من تلتين تبعدان عن بعضهما 100 واثنتي عشر وثمانية عشر كيلو مترا، وكان كل مدفع يطلق طلقات متتالية تفصل بينها خمس دقائق، ويعين مراقبون على كل تل الزمن الذي يفصل بين رؤية الضوء وسماع الصوت عند كل طلقة، مستخدمين آلات حساسة دقيقة. ولقد أمكن بهذه الطريقة تصحيح الخطأ الناشئ عن تأثير الرياح. ولقد وجد أن متوسط الزمن الذي استغرقه الصوت للانتقال بين التلتين هو 54.7 من عشر ثانية، وعليه فإن سرعة الصوت في الهواء هي 18112 تقسيم 54.7 من عشرة يساوي 331 مترا في الثانية. كانت درجة الحرارة وقت إجراء التجربة صفر مئوية، ولقد لوحظ بعد تكرار إجراء قياس سرعة الصوت أن سرعة الصوت في الهواء تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك نتيجة لزيادة حركة جزيئات الهواء. وتبلغ الزيادة في سرعة الصوت في الهواء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة حوالي 6 من عشرة مترا في الثانية للدرجة الواحدة المئوية. كم تبلغ سرعة الصوت في الهواء عند درجة الحرارة 1 درجة مئوية؟ وكم تبلغ سرعة الصوت عند درجة حرارة 20 درجة مئوية؟ ولقد استطاع العلماء أيضا قياس سرعة الصوت في بعض المواد المختلفة، ويوضح الجدول التالي سرعة الصوت في بعض المواد في درجات الحرارة العادية. في الهواء سرعة الصوت 340 مترا في الثانية، في الماء 1500 متر في الثانية، في الخشب سرعة الصوت 3800 متر في الثانية، أما في الحديد فتبلغ 5200 مترا في الثانية. عند مقارنة سرعة الصوت بسرعة الضوء نجد أن الصوت أبطأ كثيرا من الضوء، حيث تبلغ سرعة الضوء 300 مليون مترا في الثانية، وهذا الذي يفسر عددا من المشاهدات التي تمر بنا، مثل 1- رؤية البرق قبل سماع صوت الرعد بفترة زمنية تصل إلى بضع دقائق بحسب ارتفاع موضع شرارة البرق. 2- كما أن العامل الذي يطرق خشبا فوق أحد المباني البعيدة نسبيا نراه وهو يهوي بالمطرقة على الخشب، وبعد زمن يسير نسمع صوت الطرق، نشاط مسل. يمكننا حساب سرعة الصوت في الهواء بطريقة بسيطة، نحتاج إلى حجرين مناسبين وساعة إيقاف. خطوات العمل: يقف فرد من أحد مجموعتنا بعيدا عنا، ثم يرفع الحجرين بيديه ويضرب أحدهما في الآخر، وفي اللحظة نفسها التي نرى فيها الحجرين يصطدمان نشغل الساعة، وعند لحظة سماعنا للصوت نوقف الساعة. نكرر ذلك العمل عددا من المرات، ونسجل الزمن في كل مرة، ونحسب متوسط قراءتنا، نقيس المسافة التي قطعها الصوت، ثم نطبق علاقة السرعة. بإمكاننا أيضا تحديد سرعة الصوت بعد معرفتنا لدرجة الحرارة. نقارن نتائجنا العملية بنتائجنا الحسابية. صفحة 129 لاحظنا أنه تم الاعتماد في تحديد زمن انطلاق موجات الصوت في الطريقة السابقة على رؤية نار المدفع، وحيث إن الضوء يستغرق زمنا في انتقاله من موقع الإطلاق إلى موقع الرصد، فإن ذلك يعني أن رصد الزمن يتأخر قليلا عن وقت حدوث الصوت، وبالتالي فليس الزمن الذي تحسبه الساعة جميع الزمن الذي يستغرقه الصوت في انتقاله بين موقع الإطلاق وبين موقع الرصد. ومن أجل ذلك فلنحسب الوقت الذي يستغرقه الضوء لقطع المسافة السابقة. المسافة 18112 مترا، سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية. إذن الزمن الذي يحتاج إليه الضوء ليقطع هذه المسافة يساوي المسافة تقسيم السرعة. إذن 18112 مترا تقسيم 300 مليون متر في الثانية يساوي 6/100,000 من الثانية. عند مقارنة هذا الزمن بالزمن الذي يستغرقه الصوت في قطع المسافة نفسها نجد أنه ضئيل جدا، ويمكن إهماله دون التأثير في النتيجة النهائية. صفحة 130 اختلاف سرعة الصوت في المواد. نشاط عملي: نحتاج إلى مسطرة فولاذية بطول 50 سنتيمترا، ويمكننا استخدام مسطرة خشبية بدلا عنها. خطوات العمل: نضع أحد طرفي المسطرة على الأذن مباشرة، ثم ننقر على الطرف الآخر. نكرر النقر حتى نتأكد من وضوح الصوت. هل نسمع صوت النقر بوضوح؟ ما الوسط الذي ينتقل فيه الصوت إلى الأذن؟ والآن نبعد المسطرة عن الأذن ونجعل أحد طرفيها على بعد 50 سنتيمترا تقريبا من الأذن، ثم ننقر عليه بنفس قوة النقر السابقة. ماذا نلاحظ؟ ما الوسط الذي ينتقل فيه الصوت إلى الأذن في هذه الحالة؟ في أي الحالتين كان الصوت أوضح؟ يوم كان الصوت ينتقل في المسطرة أم حينما انتقل في الهواء؟ نكرر هذا النشاط حتى نتأكد من نتائجنا ثم نسجلها. يمكننا أن نضع الأذن على الجدار، ثم يتم النقر على الجدار على مسافة ما من الأذن، ثم نرفع الأذن عن الجدار مع النقر على الجدار بالقوة نفسها، على أن تكون المسافة من الأذن وموضع النقر هي ذاتها المسافة الأولى، ونقارن بين انتقال الصوت في الجدار وانتقال الصوت في الهواء. نشاط عملي: نحتاج إلى حوض زجاجي كبير كحوض الأسماك، ماء يكفي لملء الحوض تقريبا، وحجرين. خطوات العمل: نطرق الحجرين داخل الحوض ونضع الأذن على جدار الحوض من الخارج. نكرر العمل ونلاحظ وضوح صوت اصطدام الحجرين. والآن نخرج الحجرين ونطرقهما ببعض خارج الماء، وبالقوة نفسها، على أن تكون المسافة بين الحجرين والأذن هي ذاتها المسافة في الحالة الأولى. في أي الحالتين يكون الصوت أوضح؟ على ما يدل ذلك؟ لقد اكتشف الناس اختلاف وضوح الصوت المنتقل في المواد الجامدة عنه في الهواء، واستفادوا من ذلك، حيث كانوا يلجؤون إلى وضع آذانهم على الأرض لسماع وقع أقدام الخيل القادمة من بعيد. فما السر وراء هذا الاختلاف؟ صفحة 132. يكمن السر في المسافة التي تفصل بين جزيئات المادة، فكلما كانت جزيئات المادة متقاربة أكثر كانت سرعة الصوت أكبر، لأن انتقال الاضطراب بين الجزيئات المتقاربة يتم بصورة أسرع. ولإيضاح ذلك يمكننا القيام بالنشاط التالي. نشاط عملي: نحتاج إلى مجموعة من الكرات الصلبة التي يمكن تعليقها، خيوط وساق خشبية بطول 1 متر تقريبا، مجموعة مسامير، مطرقة، وساعة إيقاف. خطوات العمل: نعلق مجموعة من الكرات في صف واحد على مسافات متساوية. نجعل المسافة بين كل كرة والتي تليها مسافة مناسبة، مثلا 3 سنتيمترا. نسحب الكرة الأولى ثم نتركها لترتطم بالكرة التي تليها بقوة كافية. ماذا نشاهد؟ نحسب الزمن الذي استغرقه انتقال الاضطراب إلى الكرة الأخيرة. نون اللي هو هنا طبعا الزمن يساوي فراغ ثانية. الآن نجعل المسافة بين كل كرة والتي تليها 2 سنتيمترا، ونزيد عدد الكرات المعلقة لتشمل الطول السابق نفسه. صفحة 133. نسحب الكرة الأولى ثم نتركها لترتطم بالكرة التي تليها بقوة كافية. ماذا نشاهد؟ نحسب الزمن الذي استغرقه انتقال الاضطراب إلى الكرة الأخيرة. نون تساوي فراغ ثانية. في أي الحالتين استغرق انتقال الاضطراب وقتا أطول؟ والآن نجعل الكرات متلاصقة تماما. نسحب الكرة الأولى ثم نتركها لترتطم بالكرة التي تليها بقوة كافية. ماذا نشاهد؟ نحسب الزمن الذي استغرقه انتقال الاضطراب إلى الكرة الأخيرة. نون تساوي فراغ ثانية. في أي الحالات استغرق انتقال الاضطراب وقتا أطول؟ ماذا نستفيد؟ يوضح هذا النشاط سبب اختلاف سرعة الصوت في المواد المختلفة. وكما نعلم، فإن كلا من الجوامد والسوائل والغازات تتألف من جزيئات، ففي حالة المواد الجامدة تكون الجزيئات متقاربة جدا، فتكون سرعة الصوت فيها كبيرة جدا، في حين تكون جزيئات المادة الغازية متباعدة، مما يجعل سرعة الصوت فيها أدنى بكثير من سرعته في الجوامد. ماذا نتوقع أن تكون عليه سرعة الصوت في السوائل ولماذا؟ صفحة 134 انعكاس الصوت. هل حدث أن تكلمت بصوت عال ثم سمعت صوتك يعود إليك بعد فترة من الزمن؟ تعرف هذه الظاهرة بظاهرة الصدى، ولفهم ظاهرة الصدى نقوم بإجراء الأنشطة التالية: نشاط عملي، نحتاج إلى حوض به ماء وقطارة. خطوات العمل: نملأ القطارة بالماء ثم نجعل قطرة واحدة تنزل منه في وسط الحوض تقريبا، ونراقب حركة الاضطراب على سطح الماء. ماذا يحدث للدوائر المتكونة عند ارتطامها بجدار الحوض؟ نراقبها جيدا. نشاط عملي: نحتاج إلى نابض طويل. خطوات العمل: نثبت أحد طرفي النابض ونمسك بالطرف الآخر ونهزه في اتجاه موازي لطول النابض هزة واحدة سريعة، ثم نراقب حركة الاضطراب الناشئ. ماذا يحدث للاضطراب بعد أن يصل إلى الطرف الثابت؟ نكرر العمل حتى نتأكد من إجابة السؤال. نشاط عملي: نحتاج إلى صافرة فقط. يؤدى هذا النشاط في فناء واسع خال من الضوضاء. خطوات العمل: نقف على بعد من جدار مبنى المدرسة أو أي جدار آخر عال، ثم نصفر بالصافرة وننصت جيدا. إذا لم نسمع رجع صوت الصافرة نبتعد قليلا عن الجدار، ثم نكرر إصدار الصوت حتى نسمع رجعه. صفحة 135 نكرر هذا العمل ونقيس أقل مسافة يبدأ عندها سماعنا لرجع الصوت. ما وجه الشبه بين ما حدث لموجات الصوت وبين ما حدث لاضطراب سطح الماء واضطراب النابض؟ ترتد الموجات الصوتية عن السطح الذي يعترض طريقها، كما حدث ذلك لموجات سطح الماء والموجات التي تعبر النابض. تدعى هذه الظاهرة ظاهرة الصدى. ما هو الصدى؟ لكن لماذا لا نسمع صدى الصوت الذي نصدره حينما تكون المسافة بيننا وبين الحاجز قصيرة؟ لا تستطيع الأذن البشرية التمييز بين الصوت الأصلي وصداه إذا كان الزمن الفاصل بينهما أقل من 0.2 ثانية، وذلك عائد إلى أن أثر الصوت في الأذن البشرية يستمر لمدة 0.2 ثانية تقريبا، وفي أثناء هذه المدة لا يمكن للأذن أن تميز الصوت ورجعه. صفحة 136. لذا فإن على الصوت ألا يعود إلى الأذن قبل هذه المدة. سؤال: ما المسافة التي على الصوت أن يقطعها ليعود بعد 0.2 ثانية؟ لنفترض أن سرعة الصوت في الهواء هي 340 مترا في الثانية، وحيث إن المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن، إذن المسافة تساوي 340 ضرب 1/10 تساوي 34 مترا، وهذه أقل مسافة يقطعها الصوت عند سرعة 340 مترا في الثانية ليعود بعد 0.2 ثانية. فعند إطلاق الصافرة ينطلق الصوت فيقطع نصف هذه المسافة وهي 17 مترا حتى يصل إلى الجدار العاكس، ثم يعود ليتم هذه المسافة. سؤال للتفكير: ماذا نتوقع لو كان بعد الجدار العاكس أقل من 17 مترا؟ تطبيقات عملية على ظاهرة انعكاس الصوت: قياس أعماق البحار. يستخدم العلماء جهازا خاصا يصدر موجات صوتية في اتجاه قاع البحر، فتنعكس هذه الموجات عن القاع لتعود مرة أخرى إلى الجهاز فيستقبلها، ويظهر الزمن الذي استغرقت. فإذا علمنا سرعة الصوت في ماء البحر عند الظروف نفسها، يمكننا بالطبع تحديد المسافة التي قطعتها الموجات، وبالتالي نعرف عمق قاع البحر. أتعلم بنفسي. تستخدم الموجات الصوتية في بعض الأغراض الطبية مثل متابعة حمل المرأة والكشف عن بعض أعضاء الإنسان الداخلية مثل الكلى والمرارة. نسأل طبيب الوحدة أو المركز الصحي، ونناقش الوالدين وبعض الأقارب، ونجمع بعض المعلومات عن استخدام الموجات الصوتية في الأغراض الطبية، ثم ندونها بأسلوبنا الخاص على ورقتين فقط. معارف إضافية:
لا يعتمد الخفاش على عينيه أثناء طيرانه في الأماكن المظلمة، وإنما يستخدم ظاهرة الصدى في التعرف على مكان الأشياء وحجمها من حوله، وبالتالي يستطيع الابتعاد عنها أثناء طيرانه، وهذا من لطف الله تعالى بهذا المخلوق. صفحة 138. أصوات نسمعها وأصوات لا نسمعها. كما مر معنا قريبا فإن الجسم المهتز يسبب اهتزاز جزيئات الوسط، فتهتز تلك الجزيئات بنفس التردد، وينتقل ذلك إلى الأذن فتهتز طبلتها بنفس التردد أيضا. لقد هيأ الله جلت قدرته الأذن البشرية السليمة لتتأثر بمجموعة محدودة من الموجات التي تسببها الأجسام المهتزة، وهي الموجات التي يتراوح ترددها أي تذبذبها بين 20 ذبذبة في الثانية إلى 20,000 ذبذبة في الثانية أي بين قوسين هيرتز. وتسمى هذه المجموعة من الموجات بالموجات المسموعة. نشاط عملي، نحتاج إلى مسطرة. خطوات العمل: نمسك المسطرة ثم نهزها برفق. هل نسمع نغمة اهتزازها؟ نقربها إلى الأذن ثم نهزها برفق. هل نسمع نغمة اهتزازها؟ ربما سمعنا صوت احتكاك المسطرة بالهواء، أما النغمة الصادرة عن اهتزازها فلا يمكننا سماعها على الإطلاق برغم انتشارها في الهواء، ذلك لأن ترددها دون الحد الأدنى الذي تحس به الأذن البشرية. وتعرف مثل هذه الموجات بالموجات تحت السمعية لأن الأذن البشرية لا تتأثر بها. وفي المقابل لا تسمع الأذن البشرية السليمة الموجات التي يزيد ترددها عن 20,000 ذبذبة في الثانية بين قوسين هيرتز، وتعرف بالموجات فوق السمعية.
بقية المادة في الشريط التالي.